أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل على محمد وآله، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الفصل الرابع في ميراث الحامل والمفقود، وعامة المسائل الآتية الحديث فيها عن ميراث الحامل ما عدا المسألة الأخيرة في هذا الفاصل، فالحديث فيها معقود عن ميراث المفقود. مسألة 1084. الحامل يرث ويورث إذا انفصل حيا بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله، وإن مات من ساعته، وإن انفصل ميتا لم يرث، وإن علم أنه كان حيا كان عفوا وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا. وللحامل الجنين وهو حامل يرث غيره، ويرثه الغير يكون وارثا وموروثا بشرط أن ينفصل وأن يخرج من بطن الأم وأن تلده الأم، سواء كان بولادة زيادية طبيعية أو بعملية جراحية، أن ينفصل حيا حياة مستقرة بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله، وإن مات من ساعته، وإن مات من لحظته، بمجرد أنه انفصل حيا بتمام خرج من بطن الأم حينئذ وهو حي، أو أخرج بعملية جراحية، لكن بعد خروجه أو إخراجه مات، لكن أخرج وهو حي، أخرج أو خرج وهو حي، هذا هو الشرط في إرثه ووراثته، أنه يرث ويورث إذا انفصل حيا. وأما إذا انفصل ميتا، إذا انفصل ميتا لم يرث، وإن علم أنه كان حيا حال كونه حامل، في بطن الأم كان حيا، هذا يتفق كثيرا، الجنين يبقى حي إلى حين الولادة، بل قد يعني أيضا هذا يعني ليس حالة نادرة، لا، حالات أنها ليست نادرة، قد مثلا في حالة الولادة طبيعية قد مثلا يخرج الرأس وما إلى ذلك وهو حي، لكن لا ينفصل بتمامه إلا وقد مات، يخرج مثلا الرأس إلى مثلا الصدر مثلا، لكنه في عملية ولادة يموت حينئذ، فما لم ينفصل بتمامه حينئذ فهذا حينئذ لا يتحقق الشرط في الإرث. مسألة 1085. لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا. لا يشترط في إرث الحامل أن تلجه الروح حين موت مورثه، مثلا الأب المورث للجنين لا يشترط أن يكون الجنين ولجته الروح حين موت أبيه. لا مات مثلا، هذا يتفق في حالات أيضا ليست نادرة أن الأب يموت في الليلة التي انعقدت فيها نطفة الجنين، نطفة الولد، نطفة الولد، أنه إما مثلا أول ما دخل به الزوجة أول مرة أول ليلة الدخول فدخل بها ووطأها ولكنه مات في ليلته مثلا أو في نهار تلك الليلة، ثم بعد ذلك تبين بها الحامل أنها حملت منه من ذلك الواطأ اليتيم أول واطأ لكنها حملت منه حينئذ، فيتبين الحمل بعد ذلك، لكن كان انعقاد النطفة كان حينئذ من ذلك الواطأ. لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، يعني أنه لما مات انعقدت نطفته منه، نطفة الجنين من الميت من الأب مثلا. فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به الحمل يلحق به حين لم يطأها غيره حينئذ، أو ولدت مثلا ذلك الجنين مثلا بعد آخر واطئ بستة أشهر، يعني لا يمكن حين أن تلده حينئذ بدون ستة أشهر حيا، أو لما بين الستة أشهر إلى أقصى مدة الحامل تسعة أو عشرة أشهر أو سنة على الخلاف، سنة طبعا هو السيد يذهب إلى أن أقصى مدة الحمل سنة، فإذا ولدته من آخر واطئ من الزوج المتوفى ولدته بعد سنة حينئذ فهذا يلحق به شرعا، يلحق بالآب يلحق بزوجها فيرث حينئذ إذا ولدته حيا، إذا انفصل حيا. مسألة 1086، تعرف حياته بعد انفصاله وقبل موته من ساعته، وهناك إمارات يعرف أنه انفصل حيا، هذا طبعا في ماذا؟ في حالة ما إذا مات من ساعته، يصير اشتباه، هذه ولدته وانفصل حيا أو لا، هو انفصل ميتا لم تلده إلا وهو ميت ولو لم ينفصل بتمامه. يقول تعرف حياته بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بصورة الاشتباه بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الإنسان الحي، حركة البينة، إذا تحرك تحركا بينا، حركة حياة، حركة أحياء، لا ما تحصل أحيانا، حركة طبيعية أنه التقلص وما إلى ذلك والتمدد وخرج مثلا من ضيق مثلا إلى واسع فيتمدد مثلا، أو التقلص اللحم عادة مذبوح ويتقلص يتمدد يتحرك أنه اللحم بعد تقطيعه بعد ذبحه. ممن مات قبل قليل، أنه يكون هناك حركة حينئذ بعد الموت وتيقن الموت، ويثبتان الصياح والحركة، الحركة البينة دل على حياة بإخبار من يوجب خبره العلم أو الإطمئنان، إذا أخبر من يوجب خبره العلم بأنه انفصل حيا أو الإطمئنان، حينئذ يورث الإطمئنان هذا الإخبار واحدا كان أو متعددا المخبر، وكذا بشهادة عدلين، شهادة عدلين يشهدان أنه تحرك تحركا بينا أو أنه صاح بعد انفصاله، وفي ثبوتهما الحركة والصياح بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال إذا لم يوجب ذلك العلم أو الاطمئنان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. حينئذ والصالح حينئذ ما لأنه حي حينئذ فيرث حينئذ أو يورث. مسألة 1087، إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث كما تقدم. إذا خرج نصفه واستهل صائحا تحرك حركة أحياء، علمنا بالوجدان أنا أشوفه حي حينئذ، لكنه مات قبل أن ينفصل بتمامه، انفصل ميتا لم يخرج بتمامه أو يخرج بتمامه أنه حيا. عملية لما فتح مثلا بطنها الأم الحامل، هذا احنا نراه حينئذ حي، لكن لم يخرج من رحمها حينئذ أو بطنها إلا وقد مات. حينئذ في مثل هذه الحالة لا يرث ولا يورث، لا يرث غيره ولا يرثه غيره. مسألة 1088، لا فرق في وارثية الحامل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين كونه كامل الأعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانب. يقول إذا الشرط في كون وارث ومورث هو أن ينفصل حيا وتعلم حياته مثلا بالصياحة وبالحركة البينة كما تقدم، هذا لا يشترط فيه أن يكون كامل الأعضاء، كما إذا ولد مشوها مثلا استجير بالله. ولهذا مثلا عندنا في بعض الروايات أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا حملت إحدى أزواجه أو جواريه إمائه، فإذا ولدت أول ما يسأل عن تمامه، أتام هو تام الخلقة؟ فإذا أخبر بأنه تام الخلقة الإمام عليه السلام يستبشر ويسار ويقول الحمد لله الذي لم يخلق مني أو يجعل مني خلقا أو ولدا مشوها. أول ما يسأل الإمام عن تمام الخلقة، وهذا الأهم، أنه كما البعض أنه كثير من الناس أول ما يسأل ذكر أم أنثى، خصوصا الآن في أزمنتنا بعد قبل الولادة أنه يهتم بمعرفة جنسي الحامل، جنس الجنين من خلال السونار أو ما إلى ذلك. لا، الأهم أن يكون تام الخلقة، بعد ذلك أنه ذكر أو أنثى، ولا تعلم ما هو الأصلح والمصلحة حينئذ فيما يهبك الله عز وجل. وإن كان هناك مثلا بعض الأعمال اللي مثلا يستطيع الإنسان هو مثلا تحديد جنس الجنين من حين الانعقاد، هناك بعض الطرق مثلا بالنسبة لحساب معين بالنسبة لحيض المرأة وما إلى ذلك، بحيث وطئها في هذه المدة بعد الحيض يكون موجبا مثلا بأن تلد ذكرا، بعد ذلك مثلا بأنثى، أو وقت مثلا احتمال ذكر أو أنثى، هذا مسألة أخرى، لكن المهم هو تمام الخلقة. كما قلنا بهذه الرواية، هذا ما كان يهتم به مولانا زين العابدين عليه السلام. فالعبرة بالانفصال حيا، أما إذا ولدته مثلا بلا يدين أو بلا يد أو بعض الأصابع أو زيادة في الخلقة، لا نقصان، قد تكون زيادة. كذلك أيضا العبرة بانفصاله حيا مطلقا، سواء سقط من نفسه حينئذ، يعني ولدته حينئذ، سواء كان يعني ولدته لستة أشهر أو تسعة أو سنة أو عشرة أشهر أو ما بين هذه المدد حينئذ، أو لا سقط بجناية لكن سقط حيا، سقط حيا مات بعد ذلك، جنى جان على المرأة الأم الحامل ما تسبب في إجهاضها في إسقاطها، أسقطت جنينها ولكنه سقط حيا، انفصل حيا ولكنه مات. قد في كثير من الحالات الآن يعني في زماننا إذا أسقطت المرأة ولو في غير أواني يعني الولادة حينئذ، وأمكن حينئذ يعني أن يتلاحق الأمر، ممكن أن يوضع حينئذ في الحاضنات الخاصة الآن الشيشة أو ما إلى ذلك، فيبقى حينئذ يتم مدة الحمل حينئذ، مثل الخدج وما إلى ذلك إذا ولدته حينئذ لدون ستة أشهر أو ما إلى ذلك، يوضع حينئذ في الحاضنة أو الشيشة أو ما إلى ذلك حتى يتم المدة، ثم بعد ذلك يعيش حينئذ. في زماننا هذا من النعم حينئذ على الإنسان، قد في بعض الحالات مثلا أنه لا يولد للإنسان غير هذا الولد، إن هذا عينذ الخدج، عينذ لا تلد، عينذ من عينذ لا يولد له عينذ إلا هذا الولد، ولو يكون العيب منه إلا ليس إلا الضرورة من المرأة مثلا، قد يتزوج بأخرى ولا يولد له عينذ، وهذا من النعم الكبرى في زماننا أن مثل هذا اللي في ذلك الوقت عينذ يحكم عليه بالموت وإن يعني ولدته حيا عينذ، إذا كان مثلا بعد 4 أشهر أو 5 أشهر بعد ولوج الروح حينئذ، كما واضح أنه لابد أن يكون بعد ولوج الروح، أما إذا كان الإسقاط سواء كان سقط بنفسه أو بجناية جان قبل ولوج الروح واضح حينئذ، يعني لا يمكن أن يفصل إلا وهو ميت، لأنه من باب السالبة بانتفاء موضوعها. مسألة 1089، إذا ولد الحامل وكان حيا في آن ثم مات كان نصيبه من الإرث لوارثه، ولد وانفصل حيا ولكن بعد انفصاله حيا مات من لحظته، من ساعته، من لحظة المراد من الساعة يعني من لحظته، مو ساعة يعني في ساعاتنا اليوم 60 دقيقة أو ما إلى ذلك، لا انفصل حيا أو أخرج من بطنها من رحمها بعملية جراحية حيا لكن مباشرة بعد انفصاله مات، بعد إخراجه مات، فيكون حين يرث حينئذ ويكون إرثه لوارثه نصيبه من الإرث، ويرث مثلا من أبيه مثلا الميت فيكون نصيبه لوارثه حينئذ، وواضح أن وارثه مثلا الأم إذا كانت مثلا لا تزال حية بعد موته ومات قبلها فهي ترثه حينئذ لأنها أقرب عندها أولاد حينئذ في الطبقة الأولى. نعم قد يكون وارثه إخوته إذا كان له إخوة أو أبناء الأخوة أو الأعمام أو الأخوال حينئذ، أو الجد مثلا في الطبقة الثانية أيضا مع الأخوة، لكن هو يرث إذا استقرت حياته، إذا يعني بهذا المعنى ولدته وانفصل حيا ثم مات من آنه من لحظته، فيرث حينئذ من الميت وما يرثه يكون ميراثا لوارثه أو لورثته. مسألة 1090، الحامل ما دام حملا لا يرث، ما دام حامل لم ينفصل حيا لا يرث، وإن علم حياته في بطن أمه، وإن علم أنه حي وهو في بطن الأم، ولكن إذا كان غيره متأخرا عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له لهذا الغير شيء من التركة إلى أن يتبين الحال، يتبين أن هذا ينفصل حي أو لا، لأن ماذا إذا انفصل حي هو أولى، كما مثلا إذا مات الأب والزوجة حامل، حينئذ الزوجة حامل، خب الزوجة لها ميراثها حينئذ في الجملة إما الربع إذا لم يكن للزوج ولد، احتمال أنها تلدهم حينئذ ميتا فتبقى على ربعها، أو لها الثمن على تقدير ماذا؟ أن ينفصل حيا فلها الثمن، لكن هذا له إخوة، هذا الحامل له إخوة، فهو على تقدير انفصاله حيا ابن، والابن في الطبقة الأولى وهو مقدم على الأخ الذي هو الأخ من أهل الطبقة الثانية، أو في الدرجة كما إذا كان مثلا هذا الحامل له ابن أخ، اتفق هذا مثلا رجل يتزوج بامرأة ويولد له أولاد ويتزوج أولاده ثم تموت زوجته، أو يتزوج امرأة أخرى وتحمل منه المرأة الأخرى وأولاده آباء بل ربما أولاده أجداد، فهذا حينئذ ابن الحامل على تقدير أن ينفصل حيا ابن للمتوفى، بينما أولئك أحفاد والابن يتقدم على ابن الابن، الولد مقدم على ولدي الولد كما تقدم في كيفية إرث الطبقة الأولى. فلم يدفع لهذا الغير المتأخر عن الحامل بالطبقة أو الدرجة شيء من التركة إلى أن يتبين الحال. نعم، إذا انفصل ميتا يكون الإرث للغير، وإن بعد وقرب الحامل. لماذا؟ لأن الحامل لا يرث في هذه الحالة ما إذا انفصل ميتا. فلو كان للميت حامل وله أحفاد وإخوة انتظر، إن سقط حيا الحامل اختص بالإرث، وإن سقط ميتا ورث الأحفاد والإخوة. ولو كان هذا، إذا كان الوارث الآخر الغير متأخر عنه بحسب الطبقة أو الدرجة. طبقة له الأخوة، متأخر عنه طبقة ثانية، في الدرجة الأحفاد نفس المرتبة ولكن الدرجة تختلف. ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحامل كأخوة له أبناء للمتوفى ودرجته، كما لو كان له أولاد يعني المتوفى أو أبوان، الأبوان في درجة الحامل، جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحامل فيما لو علم حاله كما هو في زماننا الآن، ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة، سونار وغيره مثلا، مما يمكن معرفة جنس الجنين به من أنه واحد أو متعدد، ذكر أو أنثى. وإن لم يعلم حاله، ما نعلم أنه حاله حينئذ، فالأحوط لزوما أن يعزل له كما لو كان في أول مثلا الانعقاد. نعلم أنها حامل لكن ما ندري حينئذ، لم يتعين بعد مثلا جنس الجنين أو عدد حينئذ. وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوما أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين. صحيح في العادة أنها تكون حامل بواحد، وأكثر ما يكون ذكر حينئذ، لأن الذكر له حينئذ مثل حظ الأنثيين. لكن في حالات ليست نادرة أنه ممكن أن تحمل حينئذ بأكثر من واحد وأن يكون ذكرين، توأم حينئذ من الذكور، بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالا معتدا به. قد تدخل بعض الأمور، مثلا هذا مثلا الزوج أو الزوجة من بيئة يعني من جهتي يعني الوراثة، ومن ذاك أنهم لا يولد لهم إلا توائم. هذه مثلا عندها أخواتها مثلا 4-5، كل واحدة عندها في كل بطن توأم، هذه نحمد منها أنها تكون كأخواتها. أيضا مثل هذه لا تلد إلا ذكور، أخواتها، خالاتها، حين عماتها، أو هو الرجل مثلا لا يولد لإخوانه أو أعمامه أو أخواله إلا الذكور أو إلا التوائم. فقد تدخل مثل هذه الأمور حين وتؤثر بالنسبة للعدد المحتمل. فإن سقط ميتا الحامل يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة، أن يرجع عليهم حينئذ بنسبة سهامهم. ولو سقط حيا وتبين أن المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على الورثة كذلك. وإذا كان أقل من نصيبه يرجع عليهم، يرجع على سائر الورثة، يؤخذ حينئذ مما دفع إليهم حتى يتم للحامل، كما لو عزل مثلا نصيب ذكرين فولدت 3 ذكور أو ذكرين وأنثى. مسألة 1091، إذا عزل للحمل نصيب 2 مثلا وقسمت بقية التركة فولد أكثر ولم يفي المعزول بحصصهم، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد كما قلنا الآن. نرجع على الورثة ونأخذ حينئذ بمقدار النقصان الداخل على عدد الأولاد اللي ولدوا للتاء والحامل هذا اللي انفصل حيا. نحن عزلنا مثلا نصيب ذكرين فولدت كما قلنا 3 ذكور، ولدت ذكرين وأنثى، أو 5 أناث مثلا. ممكن في حال زماننا تطالعنا يعني الأخبار بين الحين والآخر أن فلانة في البلد الفلاني ولدت مثلا 6 أولاد، بل ربما بعضهم أنه مثلا 11 أو 13 وربما أكثر حينئذ. مسألة 1092، إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة، مثل يكون أخا له كما تقدم، فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه. لهذا على تقدير وجود الحمل أو عدمه لا يتغير فرضه، فهذا حينئذ يعطى نصيبه بالكامل، مثل من؟ الأب والأم حينئذ. كما إذا كانت، أو كذا ما مثل قال، إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحامل، فكل واحد من الأبوين له السدس والزوجة لها الثمن. لماذا؟ لأن هناك ولد آخر حينئذ في الخارج للمتوفى، ولد آخر غير الحامل، فهذا حينئذ لا يتغير فرضه، هو يعطى السدس على كل حال، ولدت الحمل منفصل حيا أو انفصل ميتا، ليس للأب إلا السدس، والأم ليس لها إلا السدس، وكذلك الزوجة ليس لها إلا الثمن، أو العكس إذا ماتت، وإن كان لا يمكن فرض موت الزوجة المفروض حامل حينئذ، إلا اللهم بهذا المعنى، يعني ماتت في حينئذ في الولادة حينئذ، وهي في حال الولادة ولكن ولدته وانفصل حيا ولو بعملية جراحية، فالزوج حينئذ لمكان الولد الآخر له الربع، حتى لو مات هذا الولد وولدته ولم يخرج من بطنها أو لم يسقط إلا ميتا، فلا أثر حينئذ لولادته حي أو ولادته ميتا حينئذ. فنقول كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل، فإن نصيبهم الثمن للزوجة والسدسان للأبوين، لا يتغير هذا النصيب بوجود الحمل وعدمه، انفصاله حي وانفصاله ميتا، بعدما كان له للمتوفى ولد آخر. وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده وجود الحامل وانفصاله حيا، فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، مثل الزوجة وليس لها إلا هذا الولد الذي هو حامل الآن، فتعطى الثمن على تقدير أن ينفصل حيا. نعم، إذا انفصل ميتا حينئذ يتم لها نصيبها، تعطى ثمن آخر حتى يحصل لها الربع. كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر، فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس، احتمال أن يكون للأم الثلث إذا كان ليس حينئذ له ولد إلا هذا الحامل وينفصل ميتا، فيكون لها الثلث حينئذ، ولا يحجبها الأخوة كما تقدم، إنما الأخوة يحجبونها في صورة إذا لم يكن هناك ولد، إلا اللهم هنا مثلا نقول هذا إذا ولدته ميتا وانفصل ميتا، هذا بمنزلة أنه ليس له ولد، والمفروض الآية تقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، وهذا أن المفروض أن الجنين انفصل حينئذ ميتا، فهو حينئذ بمنزلة من لا ولد له، الآب يعني حينئذ، فتأتي مسألة الحجب في المقام. ولكل من الأبوين السدس، نعم على تقدير تبين العاكس وانفصل ميتا حينئذ يتم لهم نصيبهم كما تقدم. هذه المسائل كلها في ميراث الحامل. المسألة الأخيرة في هذا الفصل في ميراث المفقود، قال مسألة 1093، إذا غاب الشخص غيبة منقطعة بمعنى لا يعلم معها حياته ولا موته، انقطعت أخباره بالمرة لم يوقف له على خبر، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق، أن الزوجة الآن ماذا تصنع حينئذ إذا غاب هذه الغيبة المنقطعة، تقدم في كتاب الطلاق. وأما أمواله فحكمها أن يتربص بها، ينتظر بها، وفي مدة التربص أقوال، كم يتربص كم ينتظر، والصحيح أنها 4 سنين، تترك أمواله 4 سنين، في هذه المدة 4 سنين يفحص عنه، يرسل حينئذ من يسألون عنه، مثلا إما من خلال الآن مثلا من خلال بعض مثلا الدول عن طريق مثلا الخارجية، وزارة الخارجية والسفارات وما إلى ذلك، أن فلان يحمل الجواز الفلاني وما إلى ذلك حينئذ، فيفحص عنه حينئذ فيها في مدة الأربع سنوات بإذن الحاكم الشرعي، بأن الحاكم الشرعي هو يأذن يأمر حينئذ بأن يبحثوا عنه على النهج المتقدم في كتاب الطلاق الباحث، فإذا جهل خبره سوف نقرأ ما يختص يعني بهذا في كتاب الطلاق، سوف نرجع له قريبا الآن. فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته، حين إذا جهل بقي أمره حينئذ أنه معمى مجهول، فتقسم أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص اللي هو الأربع سنوات، كأنه الآن مات فيرث ورثته الآن موجودين حين موته أو حين الحكم بموته، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، والعكس حينئذ من مات ممن هو يرث منه قبل مدة الأربع سنوات قبل انقضاء يرث حينئذ منه، وأما ما بعد ذلك بعد الأربع سنوات لا يرث، لأن المفروض حكمنا بموته، فكيف يرث ممن تأخر موته عن موته؟ نفرض أنه ماذا حي مرة ثانية حتى يرث ممن مات بعده، وهذا فرضه يعني في غير الغرقى والمدوم عليهم للدليل الخاص، حينئذ لا يمكن نفرض أنه مات ونفرضه أنه حي بعد ذلك ورجع إلى الحياة. ويجوز التقسيم بعد مضي 10 سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفاحص، يقول إذا 4 سنوات لابد من الفاحص والبحث عنه وتفقد أخباره، وأما بعد 10 سنوات إذا انتظر وتربص بأمواله 10 سنوات فتقسم بين ورثته موجودين في ذلك الوقت من دون حاجة إلى فحص. هذا ما ذكره هنا. وأما ما ذكره في كتاب الطلاق، قال في كتاب الطلاق في مسألة 591 المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته، هذا المغيبة منقطعة، لا يجوز لها المطالبة بالطلاق منه وإن مضى على فقده 4 سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه، إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدة، أي هم فحصوا لكن باجتهادهم الشخصي لا بإذن من الحاكم الشرعي وأمره، ولكن هذا المشهور، قال لكن الصحيح هو الاجتزاء بالفحص عنه 4 سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد 4 سنوات مثلا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة، أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقدارا ما مع احتمال ترتب الفائدة عليه، وأنه يعني لا يمكن أن يتحصل على أمر جديد غير ما تحصل من 4 سنوات الماضية، فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم. هذا. وأما كيفية الفحص في مسألة 595 قال ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على ما يعد طلبا وفحصا وتفتيشا، ويختلف ذلك باختلاف أنواع المفقودين، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحليته إلى مضان وجوده للظفر به، أو يكتب إلى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم أن يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم، ويستخبر منه إذا رجعوا أو يستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم. وأما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة، أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات والأسر العائدون من الأسر. وأما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، والحمد لله رب العالمين.